الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. أولا نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، ثانيا عند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، كما في الصحيحين. يعني إننا في خطر، كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله: إن الله معنا. وقوله هنا لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع ومما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن تألم النفس وشدة همها، إن الله معنا. وهذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد والتسديد. ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنزلت والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا: ليس فيه أحد، فانصرفوا، فهذا باطل. الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي، ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية. أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. والحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين، ولهذا لم يأمر الله تعالى به في موضع قط، ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال سبحانه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها. ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو الحزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن، وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل. والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويدلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان، فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل من غيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه، ذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء وأحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب على الحزن ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره، كالمرض والألم ونحوهما. وأما أن يكون الحزن عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا، ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته، فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياة قلبه، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام. وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه، بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر ويبذل جهده. وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق بالقوم، فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين. وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه، فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك إلى رب العالمين، لا سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفريط في الأعمال، وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه، وكيف صار وقته ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده. وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه، كيف هو خال عن محبة الله تعالى، وعلى جزء من أجزاء بدنه، كيف هو منصرف في غير محاب الله. فهذا حزن الخاصة، ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. فإن المكروه إذا ورد على النفس، فإن كانت النفس صغيرة اشتغلت بفكرها في المكروه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن، وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه، وكان ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا. ومعرفة الله جلى نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة، فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. ولهذا قال حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه، فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو جاه أو ملك وتملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ومعية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما المعية العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما المعية الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال موسى وهارون قال لهما رب العالمين: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المذالك. فهل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله جل وعلا وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي هو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا فيفسرون المعية بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المعية على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله جل وعلا ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، ولا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسيره والقمر معنا، والقمر موضوع في السماء وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء، وهو تعالى مستو على عرشه فوق سماواته. وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فالجواب إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. وهل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل. أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. والرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسباب المعية الخاصة في شخص كان الله معه. وهذه المعية هل هي حقيقية أو لا؟ السلف منهم من فسر المعية باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به. وهذا صريح كلام شيخ الإسلام وغيره في تقريرهم لهذه الصفة من صفات الرب جل وعلا، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض وغير ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. وهل هناك تناقض بين المعية وبين العلو. الجواب: لا تناقض بين المعية والعلو لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الوجه الثاني أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقول العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير. مع أن القمر والشمس والقطب كل هذه في السماء، فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع منظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنهم، فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق العظيم؟ الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن ذلك متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأدل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. رواه مسلم. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر خليفة لك في أهلك. وفي صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: إذا قال المصلي: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصل يقول في صلاته: الحمد لله رب العالمين، لا يحصون عددا. وكم من مصليين أحدهما يقول: الحمد لله رب العالمين، والثاني يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد من قبل الله رب العالمين. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له: حمدني عبدي. والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له: هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه وأن يجعل معية الخالق كمعية المخلوق. وإمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية وارد مشروح في كتب سلفنا الصالحين، فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول: كيف يمكن، كيف يمكن، هذا لا ينبغي أن يقال، كيف ينكر على الله تبارك وتعالى ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أهم أعلم بالله من الله؟ أهم أعلم بالله من رسول الله؟ إذا قال كيف يمكن قلنا: سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم صلى الله عليه وسلم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح، فعليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. وتأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلد في الأرض. فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة: تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هناك شبهة للقائلين بأن الله معنا في أمكنتنا، والرد عليهم شبهتهم يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله جل وعلا، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان. والرد على هؤلاء من وجوه: أولا، أن ظاهر الآية ليس كما ذكرتم، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانيا، قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال: اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك: وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان أن يقال: القائد مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان، ويقال: زوجة فلان معه، وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله جل وعلا، ومقتضاها النصر والتأييد. ثالثا، وصفكم الله بهذا من أبطل الباطل ومن أشد التنقص لله جل وعلا. الله ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع خلقه، وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص، إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف هذا أعظم النقص. ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيف، لكن كيف تقوله لله جل وعلا؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا، يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما، وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا، يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة، عندما يقولون إن الله في كل مكان. خامسا، إن قولكم هذا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهذا يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا فأمره إلى الحاكم المسلم يقضي فيه وينفذ فيه القضاء، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإذا عرف العبد أن الله معه فلا شك أنه يراقب الله، يعرف أن الله مطلع عليه، وأنه لا تخفى عليه منه خافية. فإذا آمن العبد بأن الله معه عالم به ومطلع عليه ورقيب على أعماله، فإن ذلك يحمله على مراقبة الله وعلى خوفه من الله وعدم الخروج عن طاعته وعدم ارتكاب شيء من معاصيه. تقول له نفسه ويقول قلبه: كيف تتجرأ على مخالفته وهو مراقب لك ولأعمالك؟ ويحمله هذا على إصلاح الأعمال وعدم إفسادها، وعلى الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات. هذه فائدة الإيمان بالمعية. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. أخرجه الطبراني في الصغير والبيهقي في السنن بإسناد صحيح. فحصلت التزكية بالإيمان بهذه المعية، وأي تزكية أعظم منها؟ وأما المعية الخاصة فإن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل يحظى أهله بمعية الله حرص على أن يكون من أهل ذلك العمل، فأحرص على أن يكون من أهل التقوى وأهل الإحسان والصبر والإيمان، ويكثر من الذكر والدعاء. وأي فضيلة تداني فضيلة من كان الله معه؟ وأي مزية توازي مزية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة والمنزلة السامية؟ فمتى حظي العبد بمعية الله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان. فلا هم مع الله، ولا غم ولا حزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ واعلم بأن معية الله من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح حاله عند هذه النعمة وتحصيلها، ويصلح هو بها، كما قال الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم الرب فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لمثل هذا فلعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. أولا نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، ثانيا عند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، كما في الصحيحين. يعني إننا في خطر، كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله: إن الله معنا. وقوله هنا لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع ومما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن تألم النفس وشدة همها، إن الله معنا. وهذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد والتسديد. ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنزلت والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا: ليس فيه أحد، فانصرفوا، فهذا باطل. الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي، ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية. أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش فهذا بعيد، وخلاف قوله: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. والحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين، ولهذا لم يأمر الله تعالى به في موضع قط، ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها. ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء، كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو الحزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن، وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل، والجبن والبخل قرينان. فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويدلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال، وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان. فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل من غيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه، ذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء وأحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب على الحزن ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره، كالمرض والألم ونحوهما. وأما أن يكون الحزن عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا، ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته. فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياة قلبه، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام. وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى. ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه، بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر ويبذل جهده. وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق بالقوم، فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين. وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه. فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك إلى رب العالمين، لا سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفريط في الأعمال، وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه، وكيف صار وقته ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده. وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه، كيف هو خال عن محبة الله تعالى، وعلى جزء من أجزاء بدنه، كيف هو منصرف في غير محاب الله. فهذا حزن الخاصة، ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. فإن المكروه إذا ورد على النفس، فإن كانت النفس صغيرة اشتغلت بفكرها في المكروه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن، وإن كانت نفسا كبيرة شريفة لم تفكر فيه، بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه، وكان ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا. ومعرفة الله جلى نورها كل ظلمة، وكشف سرورها كل غمة. فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. ولهذا قال حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو جاه أو ملك وتملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نضرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. ومعية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما المعية العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما المعية الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال موسى وهارون قال لهما رب العالمين: إنني معكما أسمع وأرى. وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى. والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المذالك. فهل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله جل وعلا وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي هو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا فيفسرون المعية بلازمها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المعية على حقيقتها، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله جل وعلا ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، ولا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسيره والقمر معنا، والقمر موضوع في السماء وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء، وهو تعالى مستو على عرشه فوق سماواته. وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل، وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك. فالجواب إن المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. وهل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل. أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. والرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة، إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسباب المعية الخاصة في شخص كان الله معه. وهذه المعية هل هي حقيقية أو لا؟ السلف منهم من فسر المعية باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به. وهذا صريح كلام شيخ الإسلام وغيره في تقريرهم لهذه الصفة من صفات الرب جل وعلا، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض وغير ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. وهل هناك تناقض بين المعية وبين العلو؟ الجواب لا تناقض بين المعية والعلو لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كانا يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه. الوجه الثاني أن نقول ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقول العرب القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كل هذه في السماء. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع منظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنهم. فالأمر ممكن في حق المخلوق، فكيف لا يمكن في حق الخالق العظيم؟ الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن ذلك متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأدل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. رواه مسلم. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر خليفة لك في أهلك. وفي صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصل يقول في صلاته الحمد لله رب العالمين لا يحصون عددا، وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد من قبل الله رب العالمين. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه وأن يجعل معية الخالق كمعية المخلوق. وإمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية وارد مشروح في كتب سلفنا الصالحين. فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن كيف يمكن، هذا لا ينبغي أن يقال، كيف ينكر على الله تبارك وتعالى ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أهم أعلم بالله من الله؟ أهم أعلم بالله من رسول الله؟ إذا قال كيف يمكن قلنا سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم صلى الله عليه وسلم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح. فعليك أن تصدق، لا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. وتأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلد في الأرض. فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة: تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هناك شبهة للقائلين بأن الله معنا في أمكنتنا، والرد عليهم شبهتهم يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله جل وعلا، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان. والرد على هؤلاء من وجوه: أولاً، أن ظاهر الآية ليس كما ذكرتم، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض. أن يكون مستوياً على العرش وهو مع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانياً، قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع. فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولاً مما زعمتم، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال: اسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك: وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان أن يقال: القائد مع جنوده، وإن كان هو في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان، ويقال: زوجة فلان معه، وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قيل: إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله جل وعلا، ومقتضاها النصر والتأييد. ثالثا، وصفكم الله بهذا من أبطل الباطل ومن أشد التنقص لله جل وعلا. الله ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع خلقه، وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف، هذا أعظم النقص. ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف. لكن كيف تقوله لله جل وعلا؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا، يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما، وكلاهما ممتنع: إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا، يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة، عندما يقولون إن الله في كل مكان. خامسا، إن قولكم هذا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهذا يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا فأمره إلى الحاكم المسلم يقضي فيه وينفذ فيه القضاء، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإذا عرف العبد أن الله معه فلا شك أنه يراقب الله، يعرف أن الله مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه منه خافية. فإذا آمن العبد بأن الله معه عالم به ومطلع عليه ورقيب على أعماله، فإن ذلك يحمله على مراقبة الله وعلى خوفه من الله وعدم الخروج عن طاعته وعدم ارتكاب شيء من معاصيه. تقول له نفسه ويقول قلبه: كيف تتجرأ على مخالفته وهو مراقب لك ولأعمالك؟ ويحمله هذا على إصلاح الأعمال وعدم إفسادها، وعلى الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات. هذه فائدة الإيمان بالمعية. عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وزكى عبد نفسه. فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. أخرجه الطبراني في الصغير والبيهقي في السنن بإسناد صحيح. فحصلت التزكية بالإيمان بهذه المعية، وأي تزكية أعظم منها؟ وأما المعية الخاصة فإن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل يحظى أهله بمعية الله حرص على أن يكون من أهل ذلك العمل، فأحرص على أن يكون من أهل التقوى وأهل الإحسان والصبر والإيمان، ويكثر من الذكر والدعاء. وأي فضيلة تداني فضيلة من كان الله معه؟ وأي مزية توازي مزية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة والمنزلة السامية؟ فمتى حظي العبد بمعية الله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان. فلا هم مع الله، ولا غم ولا حزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح؟ وإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ واعلم بأن معية الله من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح حاله عند هذه النعمة وتحصيلها، ويصلح هو بها، كما قال الله جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم الرب فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لمثل هذا فلعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.